أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين، واجعلنا بالعلم عاملين، وارزقنا الفهم والحفظ المتقن يا كريم. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بعد الشرح العام عن معنى التوحيد وبيان جميع المسائل التي تذكر فيه والتي هي داخلة في معناه كما ذكرناه في درس البارحة، يأتي في الترتيب الذهني أولا إثبات صفات الله عز وجل. لاحظوا، بعدما ذكرنا مسألة التوحيد وأنه منفرد بمزايا وصفات في الذات وفي الأفعال لا يشاركه فيها أحد، ومنفي عنه من النقائص ومن العيوب ما تلزم غيره، يأتي مسألة الإتيان على الصفات وتعدادها في الأولوية. وفي المقدمة تأتي صفة الوجود، إثبات وجود الله عز وجل التي هي فعلا تترتب عليها سائر صفات الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل: الناس في مجتمعنا معترفون بوجود الله سبحانه ولا ينكرون ذلك، فما الفائدة في الحديث عن هذا الموضوع؟ قلنا: مع عالم اليوم وانفتاح الناس على جميع الثقافات تسرب إلى عقولي وإلى أفئدة الكثير من أبناء المسلمين شبهات الإلحاد. تلك الشبهات والترهات التي استغلها البعض واستثمرها في ميدان المسلمين الذي تقدمه أو فعل فيه موضوع الجهل بالشريعة الإسلامية، وعلى رأسها معرفة الله عز وجل وإثباته وإثبات صفاته وما يترتب على ذلك من الوحي والشريعة بشكل كامل. فما دام قد تسرب مثل هذه الشبهات والتضليلات والأقاويل التي أضعفوا بها عقيدة الكثير من المسلمين، كان من الأهمية بمكان ومن الوجوب بأعلى حد أن يذكر مثل هذه الترهات وأن تذكر مثل هذه القضايا، بل هي على رأس معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، اعترافه بوجوده، اعترافه بوجوده، ومن ثم علمه وحكمته وقدرته وإيحاؤه وبعثه للأنبياء وما يترتب على ذلك من أمور الشريعة كاملة. فكانت صفة الوجود هي على رأس وعلى أولوية مسألة الصفات لأنها تترتب عليها. ونقاشنا في هذه المسألة مع الملحدين، مع المنكرين لوجود الصانع المختار سبحانه وتعالى، لأنه أكثر العالم ملاحدة ينكرون وجود الإله وينكرون ما يترتب على وجوده، ينكرون الإسلام وينكرون القرآن وينكرون الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهم أكثر العالم. يعني إذا كان العالم 8 مليار نسمة، فأكثر من نصف هذا العدد ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الكثير قد تأثر أو دخل في خلده بعض الشكوك، وجب عليه أن يبحث عما يزيل تلك الشكوك ويثبت عقيدته ويكون منها على يقين قبل الدخول في الدلالات الدالة على وجود الله عز وجل. سنجعل هذا البحث إن شاء الله مكون من 3 مباحث. المبحث الأول في مقدمة قبل الدخول في مسألة الدلالات الدالة على وجود الله عز وجل، أما المبحث الثاني فهو في الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى التي ذكرها العلماء. والمبحث الثالث في شبه الملاحدة التي يزعمونها أدلة دلت على عدم وجود الله بزعمهم، ونناقش الجميع بعقل وإنصاف ونظر إن شاء الله تعالى. فقبل الدخول في موضوع الدلالات على وجود الله سبحانه وتعالى، نقدم قضية عقلية مشتركة بين سائر العقلاء تمهيدا لهذا الموضوع، وهي أن الوجود للأشياء لو تأملنا وأحضرنا الذهن بقدر المستطاع، الوجود للموجودات على قسمين: إما أن يكون وجودها حسيا أو تابع للحسي أو غير حسي. ما معنى ذلك؟ يعني إذن وجود الموجودات سائر الموجودات إما أن يكون وجودها حسيا أو غير حسي. الحسي هو الذي يدرك بالحس، معنى حسي أي مادي، إما جسما أو عرضا محسوس. كلمة حسي ما دخل تحت الحس، كلمة حسي أي ما دخل تحت الحس، إما يشاهد أو يسمع أو يطعم ويتذوق أو يشم أو يلمس بالجلد بحاسة اللمس، خمس حواس. يعني إذا الحين يجي واحد يناكرك، إن ما بين هذا الزاد أو ما بين هذا الطعام ملح، قمت أنت تطعمه، قلت لا لا بين ملح، موجود حسا. إنكار الموضوع الحسي، الأمر الحسي، وإنكار للضرورة، يعني إنكار للمدرك بالضرورة، إذن هذا لا نقاش معه. ينكر وجودك الحسي بالرؤية أو بالشم أو باللمس، هذه مسألة حسية ومعروفة. هناك الموجودات الكثيرة وجودها حسي، أيضا هناك وجود تابع للوجود الحسي وهو الوجود الوجداني، ما يجده الإنسان من نفسه كالفرح والألم والجوع والعطش. منين بتدركها؟ هل بتراها؟ بترى الفرح بعينك أو تسمعه أو تذوقه بلسانك؟ ما بتدركها بالحواس الظاهرة، هذا بيسموها الحواس التي تظهر في بناء شخصية الإنسان، الحواس الظاهرة، وتلك حواس باطنة كما يقول البعض أو وجدان. أنت تجد الفرح من نفسك، والكيافة ولا الحزن أنت بتجده من نفسك، هذا تابع للحسي لأنه وجود يدرك ويلمس إما بالحاسة أو بالوجدان الذي تدري أنك جائع عاطش شابع زعلان مكيف. هذا واضح، وهذا لا نقاش فيه ولا خلاف فيه. الوجود العقلي هو الوجود الثاني، هو الوجود غير الحسي. أي معنى كلمة غير حسي؟ يعني لا يدرك بالحس. هناك أشياء موجودة لا يمكن أن تراها ولا أن تسمعها ولا أن تذوقها ولا أن تشمها ولا أن تلمسها، وهي موجودة ومعترف بوجودها ولم ينكر وجودها بناء على أن وجودها غير حسي. لا، أضرب لك مثال واقعي تعيشه. العقل الذي هو آلة وأداة خلقها الله عز وجل ليميز الإنسان بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، هذا العقل الذي كرمنا بسببه، وإلا فنحن حيوانات كسائر الحيوانات لولا العقل، لكنك ميزت بالعقل. وجود العقل هذا هل يدرك بحس؟ هل هناك أحد شاهد العقل وكيفية بنيته وشكله؟ هل سمع العقل؟ هل أدرك العقل بالذوق؟ هل أدرك العقل بالشم؟ هل أدرك العقل باللمس؟ أبدا. هل أدرك العقل بالوجدان في غيرك، عقل غيرك؟ أبدا. إذن هو موجود باعتراف العقلاء جمعة أن هناك آلة تجعل من الإنسان كائن عاقل متصرف تصرفا سويا لا يخرج عن الأمور المعقولة، معترف بوجوده، لكن وجوده هنا ليس وجودا حسيا، وجودا غير حسي. العقل نفسه وجوده عقلي، يعني ليس موجودا على سبيل الحس لأنه ما بيحس. كما قال أحد طلاب المسلمين في بعض بلدان الغرب عندما ناقشه أو ناقشته إحدى الدكتورات أو الدكاترة في مسألة وجود الله، فأنكر عقلها، قال أنا منكر أنك عاقلة، إذن كيف بسبر؟ ما بنرى العقل، العقل حقش غير موجود، عقلك غير موجود، منكر له، مثل ما بتنكر وجود الله عز وجل، لأني ما بنراه، لأنها قالت أو قال هذا الدكتور أنا لا أؤمن إلا بما أشاهده وأحسه، وهذا إحدى شبهاتهم وأعظم شبهاتهم في إنكار الله، لأنهم ما بيروا الله، لأنهم يشتوا يوجدوا الله وجود المحسوسات، فلذا أنكروه، مع أنهم يكيلون بمكيالين يعترفون بموجودات لا تدرك بالحس مع اعترافهم بها كالعقل. إذن ما هو الدليل على أن العقل موجود؟ الآثار الناتجة عنه، لكل شيء آثار، للعقل آثار، إذا به عقل يجو أن تتصرف سواء، ما بتتسخ ثيابك يعني تتملى بالقدرات، ولا بتصير في المواقف المزرية، ولا بتفعل الأفعال التي يفعلها المجانين. فعلك المستقيم يدل على وجود العقل، الفعل الغير المستقيم الذي تفسد به حياتك وتقتل يعني تفعل به الأفعال البعيدة عن العقل تدل على عدم وجود العقل. إذن هناك وجود لأشياء ليست حسية كالعقل والروح، وإنما يستدل عليها بالآثار. وش معنى كلمة آثار؟ بالآثار أي النتائج المترتبة على وجودها. من المترتب على وجود العقل تصرف سليم، المترتب على وجود الروح آدمي بيلعص ويأكل ويبصر ويسمع ويسير، لو ما الروح موجودة وإنهاش جامد، جسد جامد، جسد جامد، ما كما واحد قد بايموت بيعسوا رقبة هنية عاد حي. وش معنى كلمة حي؟ يعني عاد الروح موجودة. إذن استدللنا على الشيء الذي هو موجود فعلا لكنه غائب عن الحس بالمحسوسات. المحسوسات قد ذاك المدركة مباشرة بالحس، المعقولات الأشياء التي وجودها ليس حسيا يستدل عليها بالمحسوسات. واستدلنا بالعكس على العكس، عندما يكون الإنسان يعني يفعل الأفعال التي تفعلها المجانين بيقول أخبل. وش معنى كلمة أخبل؟ أي مسلوب العقل. إذن هنا مغالطة، مغالطة، هناك إرادة لحشر كل الموجودات تحت قسم الحس، يشتوا يجعلوا كل الموجودات محسوسة بس ولا بينكروها. إذن لماذا اعترفتم بالعقل واعترفتم بالروح؟ وكذلك أيضا لاحظوا كأمثلة على القسم الثاني من أقسام الموجودات، التصميم والإبداع في أي أمر. لو ما بلا مثلا صنع أحد الدكاترة قانونا، قانون للحياة، قانون للجنايات، قانون للنظام الذي يمر به الناس المرور، قانون للأحكام الإجتماعية، وصممه أتقنه أبدعه، أو صنع آلة، صنع حاسوبا، صنع طائرة بتسير، مادة مكونة من بلاستيك ومن بعض المواد الأخرى وبتسير في الهواء، هذا التصميم وهذا الإبداع، أو بنى بناء شامخ، فإنه يدل قطعا بالعقل، يدل على أنه أن له مصمم ومبدع. العقل لا يجوز ولا يقبل ولا حتى يفترض، ولا حتى يفترض أنه وجد بالصدفة، على أنه وجد بالصدفة. إذن الأحداث، الحوادث اليومية التي تأتي لا يمكن للعقل أن يتقبل أنها أتت من غير موجد، من غير موجد البتة، العقل لا يقبل هذا الأمر، هذا الافتراض أنه وجد من غير موجد. الأحداث لا يمكن أن يحدث حدث إلا ومن ورائه مسبب وفاعل، فعل هذا العقل لا يمكن أن يقبله. وهكذا سائر الحوادث اليومية، لو رأينا يعني هذه الآلات والأجهزة، هل افترضت عقولهم أن يصنع حاسوبا دقيقا ومحكما يصمم ويحكم ويبدع وينشأ من خلالها الأشياء ولا حد صنعه، بل جاء كذا صدفة بهذه الدقة وبهذا الإحكام وبهذه المعايير العظيمة، كما فتح واحد جهاز ورسلوك حقتها والمواد النحاسية والأشياء كيف سبروا بها، قال لا إله إلا الله من حكمة عندهم وعلم وبصيرة. ما بيس يقول العقل، العقل ما بيقول إلا جت لا من سبب، ما حد جابها، جت من نفسها كذا فطرت أبدا. هذا مغالطة ومغالبة. مثل ذي ينكر الأشياء الحسية ذي قلنا لكم حقت عند يقول بينه ملح، قال لا ما بين الشيء، بدو مدرك بالضرورة بالحس، وهذا مدرك بالعقل. يعني كلها عليها دليل، كلها قطعية. فلذا إنكار الضرورة مباهته. فلاحظ مثلا الحوادث اليومية، العقل لا يمكن أن يتقبل وجودها تلقائيا من غير موجود، حتى ولو كانت عشوائية وغير مرتبة، حدث أي حدث ما بيصبر يجي حدث إلا من وراءه محدث. هذا في العقل، وأيضا في الحس، يعني في واقعنا ما قد رأينا شيء حدث من دون محدث، فما بالك إذا كانت بشكل متقن وبشكل مستقيم ومبدع كحوادث اليوم. مثلا إذا قالوا لنا من إحدى شبهاتهم أن الحوادث اليومية ووجودها عندما يكون هناك مصنع للبشر، هذا الكائن البشري لحمة تدرك الأشياء، تشاهد المشاهدات، تسمع المسموعات، تذوق الطعوم، تشم الروائح، تتكلم بالأصوات، تتحرك باللهوات، مصمم بهذا التصميم، المصنع ذا شغال كل يوم، العالم على مدار الساعة آلاف بيجوا، ما بيختلف عن ذا التصميم، لديه دماغ يفكر، لديه أذنين يسمع، لديه جهاز يهضم الطعام لينمو، لديه جهاز يخرج الفضلات من الجسد ليخرج المادة الفاسدة عنه، لديه دورة دموية، لديه جهاز يدخل الهواء ويخرجه وينقي الهواء النقي ويميز بين الهواء النقي، ثاني أكسيد الكربون يطرده والأكسجين يجلبه للجسم، دم يحمل الأغذية إلى كل يعني جزء وإلى كل ذرة وإلى كل خلية في أطراف الجسد، حتى في طرف يعني البقعة النائية في الجسد يحمل له غذاءه بهذه الدقة المتناهية، يأتي كل يوم. وهذه الأجهزة الكاملة مع كونه لحم وعظم ودم، مادة شيء يحس، وضع الله فيه مادة، يعني وضع الله فيه خلقا غير مادي من الماديات التي نعقلها، روح، فكان متحركا سامعا مبصرا مفكرا ذاهبا عائدا، تحركت كل هذه الأجهزة فيه بهذه الدقة وبهذا الإحكام. ارجع نقول هذه جاءت صدفة. الصدفة لا زالت تصنع، 8 مليار نسمة في الزمن الذي نعيش فيه، فما بالك بالأزمنة السابقة. كائن مدرك مفكر يفهم، له مشاعر وله أحاسيس وله تواصل مع بعضه الآخر، ونجي نقول هذه يعني حدثت عبر الصدفة أو نتيجة لتفاعلات كيميائية بين المواد، فيما بين المواد بينها البعض نتيجة اجتماعها، اجتماع مياه الذكر مع مياه الأنثى ينتج لنا آدمي بهذا الشكل، هذا الماء المتدفق الذي لا قلب فيه ولا روح فيه ولا دم فيه ولا عصب فيه ولا لحم فيه ولا عظم فيه ولا شعر فيه ولا أي هذه الأجهزة موجود فيه، ثم وجد على سبيل الصدفة. لاحظ، وهذا نداء على المسلمين، لأن الكثير من المسلمين اليوم انخدعوا بترهات الإلحاد ورجعوا إلى حالة الكفر التي ترجع إليها البشرية على مدار الأعوام وعلى مدار التاريخ. هذا التفاعل ذي زعمه، إذ فاعلت جاء منك كذا، لو فرضنا معهم جدلا ومشينا معهم، هذا التفاعل حقهم. من جعل لهذه المواد التي قلتم أنها إذا اجتمعت نتج هكذا، نتج إنسان أو نتج انفجار أو نتج يعني أي شيء، مثل حين يجمعوا الأسمنت والماء والتراب ينتج مادة صلبة وتتصلب وتصبر، من الذي جعل لكل مادة خصائص ومميزات تفصلها وتميزها عن المادة الأخرى؟ من الذي جعل هذه المادة لهذه الخصائص؟ مثلا اللحم مادة، اللحم جعل الله فيه قابلية للحياة، بينما المادة الخشبية التي هي النبات ما هو سابر يدخل فيها روح، من الذي جعل في اللحم خاصية القابلية للحياة؟ فيمكن أن تسمع وأن ترى وأن تشم أنواع الإدراكات، بينما أن المادة الخشبية لا، ليس لها ذلك. من الذي خصصها؟ العقل لا يقبل أن كل مادة تخصصت من نفسها كذا، تخصصت من نفسها أنها قابلة ليش؟ للنمو والحركة، هذا مادة اللحم. لكن مادة الخشب النبات قابلة للنمو، لكن ما هي قابلة للحركة من قبل نفسها، ما لا حركتها رياح ولا حركها إنسان، ما هي قابلة للسمع والإبصار. من الذي جعل لهذه الخاصية هذه المادة هذه الخواص وتلك لا؟ من الذي جعل للحم نفسه فيما بين الحيوانات أنفسها؟ لحم الإنسان وعظمه ودمه وما يتركب منه قابل لأن يوضع فيه عقل، بينما لحم البقر والغنم والحيوانات على تنوعها واختلافها غير قابل للعقل، مع أنها لحم ودم وفيها حياة جمعة. لماذا ميزت هذه المادة وهي مادة واحدة كلها لحم؟ النوع من المادة، النوع، لماذا ميز هذا النوع من مادة اللحم بقابليته للعقل بينما النوع الآخر لا يقبل العقل، لا يقبل الإدراك العقلي؟ فتدرك البهائم مصالحها، ترى القضب وترى الماء وترى المأكلها ومشربها وتندفع إليه، بتخاف من عدوها وتهرب منه، بتقاتل عن نفسها، هذا إدراك محدود. لماذا كان إدراكها محدودا وإدراك الإنسان يعني أكبر من هذا الإدراك وكان قابلا للتعليم؟ الحيوانات لو روضها الإنسان مهما روضها، لماذا؟ ما السبب؟ العقل يقول لا يقبل العقل أنه جاء من نفسها. الخصائص، خصائص كل مادة، العقل لا يقبل أنها امتازت بهذه الخصائص بنفسها من دون أحد، إيش؟ من دون مميز ميز بينها أو مريد إيش أراد ذلك وشاءه وقضاه. إذن هذه لاحظها من المسائل العقلية، هذه الحوادث وهذه الأمور التي نشاهدها هي دليل على موجد العقل لا يقبل إطلاقا أنها وجدت هكذا أو خصصت بهذه المزايا والصفات من دون أي موجد ومن دون هذا المؤثر. إذن فالعقل حينئذ يقضي أن هذه الآثار، هذه الآثار حسية، الآثار هذه حسية تدل على شيء غير حسي، تدل على وجود هذا المؤثر، وهي أفعال تدل على وجود هذا الفاعل، وأنه من المستحيل أن يكون هناك، أن لا يكون هناك وراءها فاعل فعلها وأرادها أن تكون على هذا النحو. ها، عندما يرى مثلا هذا التفكير العقلي، عندما يرى العقل هذه الحوادث، هذا المصنع ذي بينتج بشر وينتج حيوانات وينتج طير وينتج وحش وينتج جراد وينتج، هذه الأفعال حوادث، عندما يقرنها بمن يشاهدهم بالموجودين على وجه هذه الأرض، هل يستطيع أن يفعلوها؟ الموجودين من الإنس ومن الحيوانات التي يمكن أن تفعل، ومن الجان إذا كان يفترض وجود جان ويصدق بذلك ووجود ملائكة، إذا رأى هذه الحوادث التي تحدث يعني مع ضخامتها وإبداعها والدقة فيها، رأها ما جهد الإنسان، ما حيل الإنسان يسبرها، طبعا العقل، كل عقل بيقضي ما الإنسان ذي صنع هذه الصناعة. إذن بينتقل، ما دام أن الموجد الذي يشاهده محسوس لا يستطيع أن يفعل هذه الأفعال الرهيبة والمحكمة ويعجز عن فعلها، يعجز عن فعلها، إذن لها فاعل غير محسوس. هكذا يعني الفكر العقلي الذي يسير في الطريق الصحيح، إذن معها موجد غير محسوس، ما دام المحسوسين والمشاهدين هنا لا يستطيعون أن ينتجوها، فله موجد غير محسوس كما قلنا في مسائل العقل. هل العقل يتجه إلى إنكار العقل لأنه لم يشاهده بعينه ولم يسمعه بأذنه ولم يدركه بلسانه على سبيل الطعم؟ لا، ما بينكره، لا، بيفترض أنه وجوده غير حسي، وجوده غير حسي، ففاعل هذه الأفعال إذا لم يكن من هؤلاء المحسوسين ولا حيلهم، ورأينا أن قدرتهم محدودة، إذن هناك موجد لا يدرك بحاسه. هكذا المسير العقلي والتفكير العقلي والترتيب الذهني الذي يصل إليه الذهن، يعني يحكم بأنه بأن فاعل هذه الأفعال والمؤثر فيها ليس من جنس هذه الموجودات التي تدرك بالحس وأنه غير محسوس، وإنما وجوده وجودا عقليا، هذا عملا بما قضى به العقل، ولا يلغي هذا الإدراك الذي أدركه، ما بيلغيه، يقول إذن ما هو ما بالشيد الإدراك ما وراها فاعل، لأنها وإيش؟ لأنها لأن إحنا ما رأينا الفاعل ذا، هذا مغالطة. هم ينكرون الله بناء على وإيش؟ ما رأينا. خلاص إذا ما رأينا تفقد ومعدوم. هل عندك حاستك تدرك هذه هي مؤهلة أن تدرك جميع الموجودات؟ إذا شاهد الصوت، هذا الصوت الذي ينطلق في الفضاء، عليك أن تلزم نظرك بمشاهدته وهو يمر. هل تستطيع؟ لم يصمم النظر لإدراك الأصوات مع أنه من المحسوسات، فما بالك بالأشياء التي ليست محسوسة ولا وجودها وجود حسي. هذا هو المنطق الذي يقضي به العقل، أنه أن لها فاعل غير مدرك ولا محسوس بالحاسة. أما أولئك الذين ينكرون وينفون دلالة العقل ولوازمه وإدراكاته في مثل هذه القضايا العقلية بسبب أنهم لم يشاهدوا هذا الفاعل أو لم يشاهدوا هذا الذي أثر في هذا، فهم في الواقع متخلفون عقليا. نعم متخلفون عقليا، يعني لم يبلغ الإدراك العقلي الحقيقي، عقله متخلف، ما نظر النظر الدقيق. هم أقرب إلى الأنعام، الأنعام لا تميز التمييز الكامل، فهم قريبا من الأنعام لأنهم لم يفعلوا هذا العقل بشكل دقيق كما صمم وكما وضع من أجل هذا الهدف. فهم متخلفون عقليا لأنهم قطعوا بعدم وجود شيء دلت الدلالات العقلية على وجوده لأنهم لم يشاهدوه، فهم يخلطون بين الموجودات، يخلطون بين الموجودات الحسية والموجودات غير الحسية، ويريدون أن تكون سائر الموجودات كلها حسية قصرا لإدراك عقولهم، بيقصروا إدراك عقولهم على إيش؟ على المادة، اللي بيقولوا عالم المادة، إحنا نؤمن بالشيء اللي موجود ما نؤمن بالخرافات، ويسموا الذي دل عليه الدليل خرافة. الخرافة هي التي يؤمن بها الإنسان بلا دليل، بلا قطع، بلا يقين، وإنما بأوهام. أما هذه فليست خرافة، ويحولون هذا الأمر في مغالطة واضحة إلى أن الموجودات كلها مادة، فهؤلاء هم عباد المادة، هم في الواقع عباد المادة، وعقولهم متخلفة لأنهم لم يقضوا بما قضت به العقول وبما تدركه هذه العقول من وجود موجودات غير محسوسة. ولذا أنك تشاهد تناقضهم في رؤاهم، أضرب لكم مثلا تناقضهم في رؤاهم، وهم يقولون لا نؤمن إلا بالشيء الواضح ذي عليه دليل وقطعت به يعني الدلالة وهو رؤيته أو الحس به أو إدراكه، أما شيء غير محسوس فلا نؤمن به. تلاحظهم يتناقضون مثلا في البحث عن الحياة، وهم يتنافسون في مجال الفلك على البحث عن حياة أخرى خارج نطاق الأرض، يبحثون عنها في المريخ أو في كوكب هنا أو هناك في هذا العالم، يجوزون لمجرد تجويز عقلي، يعني بيروا الحياة في هذا الكوكب مليئة يعني بالأسباب التي وجدت الحياة بسببها، مليئة بالأكسجين وبالهواء وبالماء وبالأرض المنبتة وبالقابلية للعيش فيها، فافترضوا كوكب آخر يشبه الأرض في تضاريسه ويشبه الأرض في مناخه تكون فيه الحياة، والعقل يجوز ذلك، لكن لم يوجب ولم يقطع بأنه موجود، لم يقطع بأنه موجود، بل الإشارات في كتب الإسلام والشرائع إلى أن وجود الحياة في الأرض لهذا الكائن البشري. أما الحياة للجن ولا الحياة للملائكة، هم يعيشوا في غير مناخ الأرض، هم يعيشوا في غير مناخ الأرض. لأجل هذا الافتراض بحثوا ولم يقولوا بأن هذا مجرد افتراض لا يمكن أن يوجد، جوزوا وبحثوا عن بقايا دلالات، ويرسلوا مركباتهم الفضائية في السوفيتهم الحادهم قمة الإلحاد وفي غيرها من الملحدين إلى المريخ ليبحثوا عن آثار تدل عن الحياة. إذن اعترفوا بالآثار، إذا وجدوا حفرة هنا أو هناك أو وجدوا تصلب لشيء قالوا هو أثر وجود ماء، هو أثر وجود حياة، هو أثر، مع أن الدلائل لا توجد على هذا الأمر، ويبحثون عنها بحثا دقيقا تصديقا لتجويز عقلي، ويتركوا يعني أو يطرحوا كل الوسائل المتاحة لهم مقابل هذا التجويز، بينما نراهم يناقضوا ذلك، ينكرون الحياة الآخرة. ليش؟ مستحيل عندنا. فحين منكري البعث، لأن المنكرين هم هذولا، يعني لو لاحظنا المسألة، الإنكار مبني على إنكار الموجودات، إنكار وجود قيامة، إنكار إمكانية أن تتصل السماء بالأرض عبر نبي، ما هم ينكروا الوحي، ما به ناس بيقولوا ما هو سابر بشر وتنزل السماء وتكلمه، كيف بتكلمه؟ كيف بيتصلوا به الملائكة؟ كيف بتصل المعلومة عنده؟ ما سبرك، لأنهم بيربطوا الأشياء كلها بالحس وبإدراكهم المحدود. إنكار القيامة مبني على هذا التصور وهذا التفكير الأحمق وهذا التفكير المتخلف. إنكارهم للرب أيضا مبني على هذا التصور المتخلف. فإذا هم لاحظون إنكارهم للآخرة، لماذا ينكرون الآخرة؟ لأنهم يشاهدون بين الحياتين شيء عندهم غريب، الموت. الموت ما دام قد مات من وذي عباية قوم الثاني مرة، يعني يستبعدون أن توجد الحياة وتعود الحياة مرة أخرى للإنسان. قالوا كيف؟ كيف بيصبر؟ إذن لاحظ مبنى إنكارهم، لماذا أنكروا العالم الآخر؟ لماذا أنكروا الحياة الآخرة وهم يبحثوا عنها في المريخ؟ تلك لا دليل عليها، وهذه هناك أدلة متكاثرة متضافرة من العقل ومن النقل الذي أيده قضايا عقلية. الأنبياء عندما أتوا بالمعجزات، الأنبياء عندما يطلبوا من النبي أن يخرج لهم من صخرة ناقة أو أن يخرج لهم من بين أصابعه ماء، وأيد رب العزة هذا النبي وفعل ما طلبوه، أليس في هذا دليل على أنه صادق فيما يدعيه في كل دعوة؟ العقل يقضي بأن الصادق، لأنهم طلبوا شيء وأتى كما طلبوا. فالإخبار بالآخرة عبر الأنبياء قطعي، لأنها عبر معجزات دلت العقول على صدقها. إذا نلاحظ لنناقش وننافح عن الإسلام وعن الحقيقة، عن الحقيقة بغض النظر أن تكون إسلاما، لأن الإنسان يبتعد ويتذمر أن ينسب إلى الباطل وإلى الغلط. الإنسان أن يبحث مسلما كافرا ملحدا من أهل الكتاب، ابحث عن الحقيقة، لا تبيع الحقيقة بأي ثمن في الحياة، لا تكن ممن يستهويك الذين يضعون أمامك الترهات والتضاليل والإعلام الكاذب فيستهونك عن الحق وعن معرفة الحقيقة. عليك أن تتجرد عن كل الملابسات التي تمنعك من الوصول للحقيقة، وأن تبحث عن الحقيقة كائنة ما كانت. فإذا تلاحظ الفرق والتناظر فيما بينهم، ينكرون الحياة الآخرة بناء على وجود بعث وسط، لأن بيموتون من عباية عيدنا مرة ثانية. هذا التفكير الإلحادي القديم والتفكير الإلحادي الذي يفكر به ملحدو اليوم بنفس التفكير المتخلف، بنفس التفكير المتخلف. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة واستدل عليهم الخالق سبحانه وتعالى عندما أنكروا بوجودهم الأول، كما قال الله في نموذج من النماذج القرآنية، قال الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ما هو هذا المثل؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. يتعجب هذا العظمة، أخذها وذهب إلى محمد، قال هذه العظمة هل يستطيع ربك أن يجد الحياة فيها من جديد؟ يعني عنده قمة الإحالة العقلية، مع أنه عنده تخلف عقلي. ولذا أرشده الله إلى أبسط الأدلة التي تدله على إمكانية ذلك، بل على قطعية وقوعه، لأن الله أخبر به من يحيي العظام وهي رميم. فقال الله سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أنت رأيت أنت نشأتها أول مرة، لماذا لم تقل مستحيل أن تأتي عظام حية؟ هذه العظام التي تحمل هذا العظم الذي في يدك، عظام يدك، لماذا الحياة فيها اليوم؟ وجدت وأنشئت وأنشأها منشئ. فإذا قد رأيت شيء وعايشته وعاينته ونظرته موجودا، فالإمكانية العقلية موجودة أيضا، ما دام قد وجد أول مرة وأنشئ أول نشأة فهو ممكن أن ينشأ مرة أخرى، لماذا تتعجب؟ لماذا تتعجب وتنكر وتحيل وتجعله من المستحيل؟ من يحيي العظام بيستنكر، من هو اللي بيحييها وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا هو ما يسمى بالقياس العقلي، أن تقيس حالة على حالة. ما دام قد وجد هذا الأمر في حياتك وانت بتراه، ممكن يوجد مرة ثانية، هو لماذا الاستحالة؟ لا محال في هذا الأمر. فهؤلاء هم المتخلفون، متخلف اليوم هم أشبه بالأعراب، أولئك الجلف الذين لا يحركون عقولهم وإن كانوا متقدمون في المادة، فهم درسوا ظاهرا من الحياة الدنيا ولم يصبروا أعماد المعرفة الحقة التي صنعت هذه الحياة من أجلها، صنع هذا الوجود وهذا الكائن البشري وهذا الكون الفسيح من أجلها. وأتت الرسالات السماوية تؤيد وتوضح ذلك وتعزز دور العقل الإدراكي. إذن هذا من تناقضهم. أيضا كنموذج آخر من نماذجهم المتناقضة في افتراضهم هذه الحياة البديعة، عندما يقول هذه الحياة البديعة يعني أنها ناتجة عن انفجار كوني عظيم، الانفجار الهائل الكوني. هذا الانفجار من مادة صغيرة، هذه المادة كانت موجودة منذ القدم، لم توجد من موجد قطعا، وتبلورت هذه المادة وتفاعلت، ثم حدث عنها هذا الانفجار الذي نتج عنه بديع هذه الحياة، عن انفجار. هذه الترهات بيسموه علم حديث أو العلم الصحيح. هذا الخرافات حقت السحرة والفلاسفة وأولئك الذين كانوا يعايشون الكهان هي بهذا النحو وبهذا الطرح، وإن سموا أنفسهم علماء وإن ساروا في الجو وسبحوا مع الطيور، فإنهم علموا جزءا من العلم وتركوا يعني زبدة العلم وقمة العلم. إذن لاحظ هذه الحياة البديعة المليئة بأسباب الحياة، البحار والأشجار والهواء والمتسع في الأرض، وهذه الحياة المتقنة المنظمة المعمورة بالإنسان والموجودة والمبثوث فيها من كل دابة، نتجت عن انفجار وعن تفاعلات كيميائية وعن علل غير عاقلة، تفاعلات كيميائية. بينما أحالوا ومنعوا وجود حياة أخرى من قادر عالم متقن محكم فاعل ليس علة، أجازوا وجود هذه الحياة عن علة، بينما منعوا وأحالوا أن توجد الحياة الآخرة عن فاعل مختار قادر عليم حكيم مبدع، قالوا مستحيل نبيجي عالم الآخرة، وأنكروا عالم الآخرة والحياة الأخرى. ولذا هم بانين حياتهم هذه على أنها كل شيء، عندما عدم بيبعثوا مرة أخرى ويعودوا إلى الوجود. فلذا ناقش القرآن هذه القضايا الفكرية، هذه القضايا الفكرية هي أساس الشرع وأساس الدين، علينا أن نمعن النظر فيها وأن نفكر وأن نحرز الدليل القاطع على مثل هذه المسألة. فإذا إنكار غير المحسوسات عبر التاريخ، شوفوا ناس ينكروا غير المحسوسات مثل ما ذكرنا لكم مسألة الوحي، كيف أنك نبي في أنكروا نبوة الأنبياء؟ ليش أنكروها؟ يقولوا عجيب، كيف أن الله يحيي هذا؟ مستحيل، كيف بيصبر وكيف بيجي؟ ولا صدقوه ولا آمنوا به لأنهم قصروا إيمانهم على المحسوسات ولم يفعلوا دور العقل، فالعقل يهدي إلى الاعتراف بأشياء موجودة لكن لها لا تدرك بالحس، كمسألة الوحي والنبوءة ومسألة القيامة والبعث ومسألة وجود الله عز وجل التي هي مسألة مبحثنا اليوم. وهم يشاهدون الآيات ويشاهدون الدلائل، لكن هناك ناس أشبه ما يقوم بالقطيع. لاحظوا السبب في الضلال، السبب في الإنكار، الانهماك وراء الشهوات، مأكل ومشرب ومنكح وملبس والانصياع لدعاة الضلال وإعلام أهل الباطل، يجعلهم لا يفكرون في هذا الطرح إطلاقا ولا يفرغون لأن ينظروا فيه النظر الدقيق المنصف الذي يستحقه، فيصلون من ورائه إلى الإيمان والتصديق. لا، لاحظوا دعوات الأنبياء مع أقوامهم، وش قال النمرود عندما أتى إليه نبي الله إبراهيم؟ وهذا سيذكر إن شاء الله في خلال الأدلة. عندما أتى إلى هذا الملك الذي ملكه الله هذا الملك ودعاه إلى عبادة الله وحده، قام يحاجج نبي الله إبراهيم عندما دعاه إلى عبادة الله، إلى رب هذا الكون ورب هذا العالم، فعلا كما فعل فرعون مع نبي الله موسى عندما تساءل عن هذا الإله. النمرود عندما دعا عليه نبي الله إبراهيم على إلهية الله، ذكر أن الله يحيي ويميت، هو الذي أوجد الحياة لأنها حوادث، ولا أحد ادعاها حتى من الملوك الموجودين في زمنها أو في غير أنه بيحيي. ما دامت حوادث فهي دليل على هذا الإله، الإحياء والإماتة، وهي فعل عظيم يعني وبديع، ولا يستطيع البشر أن يفعله، إيجاد الحياة وإعدام الحياة، سلب الحياة. قال أنا أحيي وأميت، وفعل شيئا لم يدعه إبراهيم ولا يقول به عاقل. أخرج رجلين من السجن فقتل أحدهما وترك الآخر، قال انظر أحييت هذا وأمت هذا، مع أن إبراهيم ما قال أنه يبقي الحياة، يوجد الحياة من العدم، لم يجاره إبراهيم في ذلك، بل أضاف حجة أخرى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، التصرف في الكون، فأتي بها من المغرب، عليك أن تحولها من المغرب لتكون أنت الرب. فبهت الذي كفر، لم يستطع أن ينبس ببنت شفة، لأنه رأى أن هذا فعل لا يستطيع أن يقدمه ويفعله. فهذا استدلال العقول، العقل لا بد لهذا الحدث من محدث ومن موجد. فإنكار المحسوسات هو إنكار غير المحسوسات هو دأب المتخلفين عقليا الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والنظر. فلذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف ممن يتبعون أهواءهم وظنونهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لاحظ، إذا ما بيتبعوا الدليل العقلي والحجج العقلية وينظروا فيها حق النظر وحق الاستيعاب، وللبيئة وللمنطقة التي يعيش فيها الإنسان دور في تنمية الخرافة، ودور في إنكار الضرورة، في إسقاط الكثير من المعلومات المدركة. للبيئة دور عندما تعيش في بيئة إلحاد وترى الناس جميعا كلهم بهذا النحو، وإذا أردت أن تفكر أو أن تخالف عقيدتهم قتلوك أو سملوك أو طردوك، خفت وتركت تلك الأمور، ونتج عن هذه البيئة ذلك التصور العقلي المتخلف المريض الذي ينافي ما خلق له هذا الإنسان. إذن من أهم الوسائل كختام لهذه المقدمة لكل مسلم، لكل من أراد أن يثبت إيمانه، للكفار وللملاحدة وللمشركين ولجميع طوائف هذه البشرية، من الوسائل التي توصل الإنسان الذي يريد طبعا المعرفة للحقيقة وينصف من نفسه، وفي هذه المسألة، في مسألة وجود الخالق وراء هذا الكون، هي تفعيل دور العقل. إذن النظر تفعيل دور العقل في هذه المحسوسات، هذا أولا، تفعيل دور العقل في وجودها، في إبداعها، في حكمتها، في دقتها، في كيفية تصميمها، في يعني الغرض من وجودها، في مدتها الزمنية، في الحيوانات، في الحشرات، في المياه، في السحاب، في الأحداث اليومية الجارية التي يراها الإنسان، في مسائل الحوادث التي يضيق بها الإنسان من الكوارث والزلازل والارتجاجات والأمور التي تحدث في هذه المادة، ينظر الإنسان فيها حق النظر ويتأمل. فلذا قال من نظر في الخالق ألحد ومن نظر في المخلوق وحد. هم ينظرون في الخالق ويضعون لهم بعض الترهات فيؤدي بهم ذلك إلى إنكاره وإلى عدم يعني الاعتراف به. هذه مسألة مهمة. الثانية النظر في القرآن الكريم، النظر في دعوات الأنبياء عليهم السلام لإثباتهم لهذا الإله. لماذا ننظر فيها؟ قد يقول القائل لماذا ينظرون في دعاوى الأنبياء كالقرآن مثلا؟ قلنا إذا اختلفت مع إنسان في فكرة ما، في أمر يعتقده، فإنك ستسمع دعواه ثم تسمع حجته، اسمع حجته وانظر فيها، فإن كانت محقة يعني ويقبلها العقل ولا يرفضها فإذا أنت معترف بها، لا يمكن أن تبتعد عنها ثم تنكرها هكذا فتكون منصفا. أنت لست منصف، كل من دعا دعوى له دليل، فإن كان هذا الدليل يوصل إلى مدعاه فهو صادق، والاعتراف بها شرف، والاعتراف بها إنسانية، والاعتراف بها له قيمة كبيرة. أما أن تنكرها وتبتعد عنها، إذن عليهم أن ينظروا في القرآن، النظر في القرآن لأنه حجج أدلى بها رب العالمين على لسان محمد صلى الله عليه وآله في هذا المجال وفي غيره، في مجال وجود الله والدلالة عليه، وفي مجال وصول الوحي إلى محمد، وفي مجال يعني البعث في الآخرة وسائر ما ينكرونه. هذا في مسألة ما يثير، ولهذا أشار العلماء عليهم السلام أن الاستدلال بالآيات المثيرة كما ذكر الإمام القاسم عليه السلام في كتاب الأساس، ويصح الاستدلال على ثبوت الباري. لاحظ عندما يقول على ثبوت، يعني مسألتنا اليوم الوجود، على ثبوت الباري سبحانه وتعالى بالآيات المثيرة. لماذا بالآيات المثيرة؟ لأن الآيات المثيرة تطرح لك الدليل، تثير عقلك، توصل العقل إلى مسألة عبر شيء، يعني تنظر في شيء فتصل إلى العلم بشيء آخر، فيصح الاستدلال على الملاحدة بالقرآن الكريم المثير، لأنه يعرض الحجج. بينما أن الآيات غير المثيرة وهي التي تعطيك المعلومة جاهزة بدون ما تنظر بعقلك في شيء ليوصلك إلى شيء، تعطيك المعلومة جاهزة. ذحين يقول وهو بكل شيء عليم، أن الله يعلم كل شيء، هذه معلومة جاهزة لك، ما بتنظر في شيء فتصل من خلالها إلى عموم علم الله بكل شيء، هذا يسمى الآيات غير المثيرة. فالاستدلال بها لا يستدل بها على الكفار، لأنه يؤدي إلى الدور، لأنهم ما قد اعترفوا بالقرآن فيؤمنوا بمدلول هذه الآية. أما الآيات المثيرة كما كان الإمام القاسم عليه السلام يستدل على الملاحدة بالآيات المثيرة، لأنها تؤدي إلى التفكير في شيء عقلي يوصل إلى هذا الأمر. فنحن ذكرنا مثل هذه المقدمة من أجل استبدال الوقوع في مغالط الملاحدة الذين يغالطون بها. مسألة الموجودات الحسية والموجودات التي ليست حسية ويستدل عليها بالعقل، نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل به، وأن يبصرنا في الدين، وأن يرزقنا حبه وحب ما يهدي ويقرب إليه، وأن يقبلنا في هذه الليالي المباركة بحقه لا حق عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.